الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة، وأن الشعب الإيراني لا يمكن خداعه. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. الإطار التنسيقي يتهم الولايات المتحدة بالعمل على تأجيج الصراعات في العراق. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة، لافتا إلى أن الشعب الإيراني على علم بكل هذه المؤامرات ولا يمكن خداعه. وفي كلمة له خلال لقائه اليوم مع مختلف شرائح الشعب في مدينة نهبندان بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران، قال رئيسي إن الإحصائية الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام الغربية تبين مقتل مئات النساء على يد الشرطة الأمريكية سنويا، واصفا إياها بالمروعة. وأشار الرئيس الإيراني إلى الإجراءات والسياسات الجائرة التي مارسها الغربيون في أفغانستان وسوريا واليمن وبعض البلدان الأخرى، والتي حالت دون تقدم شعوبها. قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي أن على الصين والدول الأخرى أن تعلم أن إيران الإسلامية لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها، وأن القوات المسلحة حاسمة في حماية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي وحدود البلاد. وبشأن حذف إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، قال السيد أحمد خاتمي هذا القرار ليس له ضمانات للتنفيذ، مضيفا أن النظام الإسلامي في إيران أعطى المرأة أعلى قيمة، وأن تدعيه أمريكا ليس الحرية بل العبودية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة اليوم على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القرار اعتمد خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت. وطالب المالك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. شهد العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين والعشرات بالاختناق. وكان مخيم عايدة وبلدة تقوع ببيت لحم وقرية أوسرين وبيت دجن بنابلس مسرحا لهذه المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والمسيل للدموع والصوت صوب الفلسطينيين ومنازلهم. وإلى الجنوب من نابلس اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية مادمة، مما تسبب باندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات. تعهد رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو في مقابلة مع موقع قناة العربية السعودية بالسعي لإبرام اتفاقية رسمية مع الرياض. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أدرج فعلا في جدول أعماله كرئيس للوزراء في البلاد تقارب العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، لتتجلى أولى هذه الخطوات في استضافة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على قناة العربية السعودية، وليطلق من على أبرز وسيلة إعلام سعودية تطلعاته لتطبيع العلاقات مع الرياض سريعا. نتنياهو في مقابلة مع موقع القناة باللغة الإنجليزية أكد أنه سيسعى إلى إبرام اتفاقية مع السعودية، معتبرا أن ذلك يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي، آملا مشاركة القيادة السعودية في هذا الجهد ومتعهدا بمتابعة العلاقات الرسمية مع الرياض. وقال إن إبرام اتفاقية مع السعودية سيكون بمثابة قفزة كبيرة من أجل التوصل إلى سلام شامل بين الكيان الإسرائيلي والعالم العربي، ما سيغير المنطقة بطرق لا يمكن تصورها وفق تعبيره. ربما تعد تصريحات نتنياهو الدافئة نحو الرياض حدثا بارزا، لكنه تكراري في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين. لكن الشيء الأبرز هو استضافة العربية لنتنياهو، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقدم فيها وسيلة إعلام رسمية سعودية على استضافة شخصية رسمية في الكيان الإسرائيلي. خطوات الرياض المتسارعة نحو الإعلان الرسمي للعلاقات مع تل أبيب ظهرت بوادرها عبر الإيماءات التي وجهتها إلى تل أبيب خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في تموز يوليو الماضي، حيث أعلنت الرياض أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع شركات الطيران بما فيها الإسرائيلية، والتي تتوقف عمليا على موافقة سلطنة عمان على استخدام مجالها الجوي.
نظمت حركة حماس مسيرة وعرضا عسكريا اليوم في بلدة بيت أمر شمالي الخليل في ذكرى انطلاقتها 35، وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة حيث حمل المشاركون فيها الرايات الخضراء وصور الشهداء. وتأتي هذه المسيرة رغم حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق أنصار حماس في الضفة الغربية المحتلة، وقد شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة طالت أكثر من 100 فلسطيني لثني أنصار حماس عن الاحتفال بذكرى الانطلاقة. اتهم الإطار التنسيقي أمريكا بالعمل على تأجيج الصراعات في العراق، وأشار القيادي في الإطار جبار عودة إلى تصاعد سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية إلى 3 أضعاف هذا العام، وأضاف أن جزءا من أموال النفط السوري المسروق ينفق في إطار دعم أحزاب وتيارات مسلحة تنشط على الحدود بين العراق وتركيا وإيران والداخل أيضا. وحذر عودة من أن البيت الأبيض يسعى إلى تأجيج الأوضاع في مناطق عدة بمنطقة كردستان من خلال دعم جهات وتيارات مسلحة تحاول خلط الأوراق والأضرار بالأمن الداخلي لدول الجوار. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توجيه الحكومة العراقية بإلغاء رسوم تأشيرات الدخول أمام المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة بدءا من 6 من كانون الثاني العام القادم. وقال الاتحاد أن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة للحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور البطولة، معتبرا هذه الخطوة تهدف إلى دعم البطولة وتسهيل تواجد الجمهور بسهولة وانسيابية عالية وإنجاحها. إلى ذلك أكدت الحكومة العراقية التزامها بالمحافظة على استقرار السوق المحلية من خلال دعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وهي تدعم خطوات البنك المركزي بهذا الصدد. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن الارتفاع في سعر الصرف أمر مؤقت نتيجة تغيير الآلية التي تعمل بها نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي تطمئن المواطنين كافة بأن الوضع المالي في العراق في أحسن أحواله. على صعيد مكافحة الفساد والاستيلاء على مساكن وأراضي المواطنين من الأقليات الدينية، باشرت لجنة إعادة أملاك الأقليات بإرجاع أكثر من 200 عقار مغتصبة تم استرجاعها داخل العاصمة بغداد بشكل قانوني. على صعيد آخر، اتهم القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة اليوم الجمعة البيت الأبيض الأمريكي بتأجيج الصراعات في العراق ودعم الإرهابيين الذين يتحركون من العراق لإيذاء دول الجوار. وقال عودة أن قوافل سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية تضاعفت 3 مرات خلال العام الحالي لتنقل إلى العراق ثم يجري بيعها لسماسرة تدعم فيها القوات الأمريكية أحزاب وتيارات مسلحة تنشط على الحدود بين العراق وتركيا وإيران والداخل أيضا. وحذر عودة الأجهزة الأمنية وطالبها بالانتباه لهذا الخرق الأمني والسعي لإيقاف دخول قوافل النفط المسروق من سوريا للعراق، وأشار إلى أن البيت الأبيض يسعى إلى تأجيج الأوضاع في مناطق عدة بمنطقة كردستان العراق من خلال دعم جهات وتيارات مسلحة تحاول خلط الأوراق والإضرار بالأمن الداخلي لدول الجوار. على صعيد ثاني، أكد النائب عن محافظة بابل علي تركي ضرورة تواجد الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر والمناطق الغربية لضمان إبعاد خطر الإرهاب عنها بعد أن تمكن من تحقيق النصر في معارك التحرير. وقال تركي إنه وفضلا عن خبرة الحشد بالطرق التي يسلكها الإرهابيون في تلك المناطق وخصوصا الجرف، يمتلك أبناء الحشد علاقات متينة مع عشائر هذه المناطق وسكان المحافظات في كل الأماكن المتواجدين بها، وهذا التعاون ضروري للأمن في هذه المناطق. يتعرض الحشد الشعبي لحملة شرسة لإخراجه من المناطق التي يستطيع الإرهابيون الاستفادة منها كحواضن وطرق مرور، ولكن القوى الوطنية والحكومة منتبهان لما يريده أصحاب هذه الأجندة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. العدوان السعودي يستهدف العديد من مديريات محافظة صعدة بقذائف المدفعية والصواريخ. نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة بالتراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بحجب الثقة عنها. وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي تحذر من عدم قدرة أمريكا على حماية أوروبا من التهديدات. وإلى التفاصيل. في تصعيد عسكري لافت، شنت القوات السعودية اليوم عدوانا صاروخيا ومدفعيا على عدة مديريات بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية، وشمل القصف مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح ومنطقة غافرة في مديرية الظاهر. وعقب ذلك خول مجلسا النواب والشورى اليمنيان الحكومة والقوات المسلحة بضرب كل الأهداف بدول العدوان ومحاصرتها. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى يحيى المهدي: لن ينهي العدوان إلا القوة الضاربة وقصف الأهداف الاستراتيجية في عمق السعودية والإمارات. وسبق لعضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي أن حذر من أن القوات اليمنية حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة. سار آلاف البحرينيين بدعوة من جمعيات سياسية عدة في 13 من شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2013 في تظاهرة بمناسبة مرور 1000 يوم على الثورة البحرينية. وبعد أيام قليلة فقط على هذه التظاهرة تلاقت الجمعيات السياسية في مقر جمعية الوفاق للتأكيد أن هذه الثورة مستمرة على الرغم من القمع الشديد الذي يلاقيه الثائرون. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في 13 من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2013 تظاهر الألاف من البحرينيين بمناسبة مرور 1000 يوم على الثورة البحرينية التي انطلقت في 14 من فبراير شباط من عام 2011. وقالت 5 جمعيات معارضة في البيان الختامي للمسيرة التي نظمتها أن لا عودة إلا بالديمقراطية الحقيقية وإن احتاج الأمر أكثر مما مضى، مشددة على أن 1000 يوم من الثورة تثبت أن كل خيارات النظام فشلت وأن الشعب مستعد ل1000 يوم قادم من النضال. وأكدت قوى المعارضة أن لا خيار للنظام إلا بالاستجابة للمطالب التحررية لشعب البحرين في التحول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية. وحذرت من أن الرهان على المتغيرات وتقطيع الوقت والالتفات والمراوغات والاستمرار في الحلول الأمنية رهان خاسر لم يعد ينفع شيئا في ظل العزيمة والإرادة والإصرار الشعبي على تحقيق المطالب. وإذ لفتت إلى أن شعب البحرين بعد 1000 يوم أصبح محل اعتراف واهتمام كل أحرار العالم وشرفائه، وأصبح النظام هو من يحتاج إلى إثبات شرعيته وإمكانية استمراره. وأكدت قوى المعارضة أن حكومة التعيين أصبحت من المحرمات، وأن حكم القبيلة أصبح من الممنوعات، وأن لغة الاستئثار والاستبداد والمكابرة لم تعد مقبولة في قاموس البحرينيين. كما دعت قوى المعارضة النظام إلى الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تقدمها المعارضة وإثبات حرصها على الوطن.
نعم، ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني نائب رئيس البرلمان العربي خليل حسين عطية الحكومة الأردنية تراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب. وأوضح عطية في تصريحات صحفية أنه من غير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان، وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة. وعلى صعيد متصل، شهدت المدن الأردنية جنوبي البلاد ليلة عنيفة ودامية إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. للمزيد من التفاصيل نستمع معا إلى التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيار النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقعا بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين شيء مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان، وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة، وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات إلى أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطار، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن، احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
قتل مدنيان جراء اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم بين مجموعات مسلحة متصارعة باستخدام أسلحة خفيفة في مدينة صبراتا غرب طرابلس في ليبيا، بحسب ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي. وقال مصدر أمني بالمدينة أن الفصيلين يتبعان الأجهزة الأمنية في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذه التبعية اسمية فقط وأن هذه الميليشيات تتصرف بمعزل عن أي سلطة. وتعد مدينتا صبراتا والزاوية من أبرز المدن الواقعة غربي ليبيا والتي تنشط فيها ميليشيات تهريب البشر والوقود، وشهدت عدة مرات اشتباكات مسلحة بين فصائلها للسيطرة على نقاط التهريب من أجل توسيع نفوذها. دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في الداخل، وسط دعوات من قوى سياسية لمقاطعة العملية الانتخابية. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر أن أكثر من 9 ملايين ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية غدا السبت. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات قليلة تفصل تونسيين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، حيث يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا. هيئة الانتخابات أكدت أنها مكنت مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ووسائل الإعلام من بطاقة اعتماد لتغطية الانتخابات، فيما تستمر عملية الاقتراع خارج تونس بثلاث دوائر انتخابية فحسب من أصل عشرة.
بلغت الاعتمادات المقدمة ما يفوق 5000 مطلب اعتماد. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الاقتراع بالخارج في ثلاث دوائر انتخابية، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، وتم فتح جميع مكاتب الاقتراع في تمام 8 صباحا دون تسجيل أي نقص في المواد البشرية أو المواد الانتخابية، وتسير عملية الاقتراع في أحسن الظروف وتتواصل أيام 16 و17 ديسمبر 2022.
انتخابات برلمانية تواجهها حملة مقاطعة حزبية ودعوات للمواطنين من قبل المعارضة بعدم المشاركة فيها، حيث حذرت جبهة الخلاص هيئة الانتخابات مما وصفته بتغيير الأرقام الخاصة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع.
عندنا مراكز اقتراع في الخارج بلا مترشحين بلا حد شيء، ولكنها فقط سورية وهي أيضا فيها إهدار كثير لمال العام. نحذر هنية هيئة بوعسكر، نحذرها بأن تقوم بتغيير الأرقام مثل ما فعلت في الانتخابات السابقة، انتخابات الاستفتاء.
فيما حظيت عدة دوائر انتخابية في تونس بتوقيت استثنائي، إما باختصار فترة الاقتراع لأسباب أمنية أو بالتمديد فيها لأسباب ديمغرافية حسب الهيئة. توقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة قبول قيس سعيد الجلوس إلى طاولة الحوار مع مكونات مدنية ونقابية في تونس.
هذه المرحلة قد تفتح خطوة بالنسبة لتونس وللطبقة السياسية التونسية السلطة والمعارضة لفتح حوار جديد بعد تحسن موقع السلطة، يعني الرئيس قيس سعيد قد يقبل التفاوض الآن مع النقابات والأحزاب بعد تغيير المشهد السياسي واستبعاد الأحزاب التقليدية، لأنه يعتبر أن البلاد في حاجة إلى نخب جديدة.
انتخابات برلمانية تجري في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعيش مواطنه يوميا على وقع الأزمة المعيشية الخانقة. يتراجع الاهتمام الشعبي بالموعد الانتخابي الهام، موعد سيتأثر بلا شك بتداعيات الأزمة في البلاد.
حذرت وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي من عدم قدرة أمريكا دوما على حماية أوروبا من التهديدات، داعية دول الاتحاد إلى الاعتماد على نفسها. وقال الرئيس التنفيذي للوكالة ييري سيديفي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت أوجه القصور في قدرات الاتحاد، وأشار سديفي إلى مواطن الضعف في قدرة أمريكا على توفير بعض الإمكانيات الأساسية للاتحاد مثل الجسور الجوية الاستراتيجية وطائرات الاستطلاع والصواريخ دقيقة التوجيه والدفاعات الجوية. تستضيف العاصمة الروسية موسكو مؤتمرا بعنوان روسيا والعالم الإسلامي تحت شعار خطوات عملية في التعاون الإعلامي بمشاركة رسمية روسية واسعة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إعلامية ومنظمات إقليمية ودولية. وخلال مشاركته في جلسة الافتتاح قال رئيس جمهورية تتارستان رستم ميناخانوف في كلمة ألقاها عبر الفيديو أن العلاقات بين روسيا ودول العالم الإسلامي تميزت تاريخيا بمستوى عال من الثقة والتعاون. من جانبه أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد في روسيا للشؤون الدولية غريغوري كاراسين أن روسيا تدعم تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن روسيا تقدر تقديرا عاليا مساهمة الإسلام في تنمية البلاد. دخل عمال الخدمات الأرضية في مطار هيثرو بلندن اليوم إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، مما ضاعف اضطراب حركة السفر والنقل في عموم البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حسابات العدو في المؤامرة الأخيرة كانت خاطئة وأن الشعب الإيراني لا يمكن خداعه. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. الإطار التنسيقي يتهم الولايات المتحدة بالعمل على تأجيج الصراعات في العراق. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة، ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. عنوان حلقة اليوم: سياسة اللامبالاة المهذبة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي.
أهلا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات. أفادت صحيفة بوليتيكو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أكثر دهاء من سلفه الفزاع دونالد ترامب، وأصبح صديقا يقول الأشياء الصحيحة لكنه يترك المتاعب. واتهم الصحفي في بوليتيكو نيكولاس وينكور الرئيس الأمريكي بتجاهل مصالح أوروبا بسبب قانون خفض التضخم، حيث تتضمن الوثيقة إدخال حزمة ضريبية كبيرة وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية والانتقال إلى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية. وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين في بروكسل يضعون بالفعل خططا لاحتياطي طارئ من الإعانات لإنقاذ الصناعة الأوروبية من الانهيار.
أحبتنا الأفاضل، نرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء الدكتور عبد اللقيس، الباحث والكاتب السياسي من بيروت. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله. إلى أي مدى تعتقد أن الولايات المتحدة والإدارة الحالية حريصة على حفظ المصالح الأوروبية وفي دعم خطط بروكسل لاحتياطي طارئ من الإعانات لإنقاذ الصناعة الأوروبية من الانهيار؟
السلام عليكم ورحمة الله. نقول أن أمريكا لم تكن يوما أصلا راضية عن مشيئة الاتحاد الأوروبي فضلا عن دعم صناعته، ومنذ العام 95 تقريبا منتصف التسعينات في القرن الماضي حينما اشتعلت الحرب اليوغوسلافية وتم تقسيم يوغوسلافيا السابقة والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وإلى هنالك، كان هذا الموضوع هو رساب كبير وحاد جدا من الولايات المتحدة للأوروبيين بأنها لن تسمح بنشوء الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان خاضعا لسيطرتها وتابعا لها، خاصة في مجال السياسة الدولية. وحينما وافق الأوروبيون بعد سنين الحرب الطائفية والإثنية في يوغوسلافيا، تم إيقاف تلك الحرب وتم تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى عدة ولايات، وعليه فقد وجد الاتحاد الأوروبي نفسه منقادا خلف السياسة الأمريكية في المجال الدولي، ولم يعد بإمكانه الخروج عن هذه السياسات. فضلا عن أن هذه الفترة الحالية عاد الأوروبيون إلى نغمة إنشاء قوة عسكرية خاصة بهم بعيدا عن الناتو، وبالتالي وجدنا أن أمريكا عادت لتضغط على الصناعة الأوروبية بطريقة قاسية، جعلت من عمليات التضخم مسألة كبيرة جدا وخطيرة جدا على اقتصاديات تلك الدول التي هي بأساسها دول هشة وضعيفة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي تقوم على اللامبالاة المهذبة، على الرغم من الإنفاق الضخم على المساعدات لأوكرانيا، لا تزال واشنطن تركز على مواجهة الصين، ومع كل ازدراء جديد يعرب الأوروبيون عن صدمتهم وخيبة أملهم وفزعهم، كيف لا تستطيع واشنطن التشاور مع حلفائها أو على الأقل إبلاغهم بخططها؟ والجواب الأمريكي دائما هو إنه لأمر مؤسف أن حدث ذلك لم نتوقعه حتى.
نعم أعزائي الكرام، وفي وقت سابق ذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي اتهم الجانب الأمريكي بتحقيق أرباح كبيرة بسبب الأزمة في أوكرانيا وأوروبا، ويشير التقرير إلى حدوث انقسام بين كبار السياسيين الأوروبيين، حيث يعتقد المزيد من المسؤولين أن الولايات المتحدة تستفيد من الوضع الحالي. طيب نعود إليك ثانية دكتور عبد اللقيس، يعني بعض المسؤولين الأوروبيين يقولون أن الجانب الأمريكي يستفيد من الوضع الحالي في أوكرانيا والغرب ولا تهمه مصالحه ومتطلباته الحليف الأوروبي بقدر ما تهمه مصالحه الخاصة، وكيف تقرأ تداعيات هذه الحقائق على العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ تفضل.
الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني كل منهما عبر بطريقته الخاصة عن مدى الاستياء نتيجة استغلال الولايات المتحدة للأوضاع الاقتصادية الدولية الضاغطة وتحقيقها أرباح طائلة على حساب الدول والشعوب الأوروبية، حيث عمدت الولايات المتحدة على بيع مخزون الغاز لديها إلى الأوروبيين بعدما تخلوا عن الغاز الروسي بضربة جنونية وبحركة ملؤها الغباء كما يطلق النار ليس على قدمه فقط بل على وسطه من خلال الانسياق والانقياد قلب السياسة الأمريكية بفرض حظر على الغاز الذي هو شريان عصب الاقتصاد والحياة الأوروبية. فهذا الحظر أدى إلى نضوب المخدون لدى الأوروبيين، وبالتالي بدأوا يعانون أزمة خانقة جدا وصلت بهم إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في معظم الدول الأوروبية التي كانت قد يعني منعت المواطنين الروس الذين يعيشون في أوروبا من ممارسة حياتهم الطبيعية جدا، حتى منعتهم من ممارسة وإكمال التعليم الخاص بهم الجامعي وغيره، منعتهم من استكمال حق الطبابة، منعتهم من العمل، أصبحوا منبوذين. فنتيجة التطورات وجدنا أن العلم الروسي عاد يرتفع وسط العواصم الأوروبية الكبرى منددا بسياسات حكوماتهم ومطالبين برفع الحظر والعودة إلى الحضن الروسي. وأكثر من ذلك الخطورة أن الشعوب بدأت تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الناتو أيضا، وبالتالي الأمر وصل إلى ما لا تحمد عقباه، إلى الحد الخطر جدا على الأوروبيين من جهة من خلال يعني المطالبة بتفكيك الاتحاد الأوروبي، وعلى أمريكا من خلال المطالبة أيضا لهذه الحركات الشعبية بالخروج من الناتو الذي يعتبر العصا الغليظة لأمريكا.
نعم أعزائي الكرام، إذن ما إن بدأت الدول الأوروبية رحلة الخروج من جائحة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاداتها بقوة منذ بداية 2020 إلى منتصف العام الماضي، حتى فوجئت بكارثة الحرب في أوكرانيا التي تعد أكبر اختبار تواجهه القارة منذ الحرب العالمية الثانية. ويرى خبراء أن هذه الحرب ستكون لها تداعيات وجودية على بقاء الاتحاد الأوروبي، فهناك كلفة ضخمة للنمو الاقتصادي والأمني في أوروبا، فالحرب تضرب بمعولها إمدادات الطاقة والتجارة الخارجية وسلاسل التوريد، وتدفع معدلات التضخيم إلى الصعود، بينما أضحت أوروبا بين خيارات مرة.
أعزائنا المستمعين، ورغم تفاوت التقديرات لتكاليف الحرب الروسية في أوكرانيا وارتداد تأثير العقوبات الغربية الواسعة ضد موسكو على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، فإنها تبدو ثقيلة حتى في أدنى مستوياتها. هذا في حين أنه ما زالت الولايات المتحدة تسعى لكي تجني فوائد اقتصادية وسياسية من هذه الحرب غير آبهة بالمصلحة الأوروبية. مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، بشكل عام كيف تقرأ آثار حرب أوكرانيا على أوروبا؟
نقول بأن منذ اشتعال هذه الشرارة الأولى لهذه الحرب اشتعل النار في النظام العالمي القديم وهدت أركانه، لكن الضربة الأولى التي تلقاها هذا النظام الذي كانت تتفرد به أمريكا هي من الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، الذي رفع منذ اليوم الأول لحركته الإلهية شعار لا شرقية ولا غربية، أي أن هذه الجمهورية العظيمة لن تكون تبعا لأي من محوري الشر في ذلك الوقت، سواء الغربي أو الشرقي، لا بل ستكون مركز استقطاب جديد في عالم السياسة الدولية. واستطاع الإمام الخامنئي حفظه الله الذي قيده الله لهذا الشعب الأبي المعطاء أن يحمل هذه الأمانة وأن يوصل هذه الأمة المعطاء إلى شاطئ الأمان، وأن يوصلها إلى النقطة التي أرادها وخطط لها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، إذ أصبحت أحد أعمدة النظام العالمي الجديد، كما أشار وعبر عن ذلك الدكتور علي أكبر ولاية المستشار الأعلى للشؤون الدولية للإمام الخميني. وبالتالي جاءت الحرب الأوكرانية لتشعل هذا الهشيم الهش ولتقضي عليه بهذه الضربة بشكل نهائي. وبالتالي كل ما نشهده الآن من حركة أمريكية هو صراع البقاء في المقدمة في النظام العالمي الجديد، بمعنى أن أمريكا تحاول من خلال إشعال هذه الحروب المتنقلة أن تحجز لنفسها المكانة المتقدمة التي لا تستحقها في النظام العالمي الجديد، مع تيقنها بأن قيادتها للنظام الجديد هي انتهت إلى غير رجعة ولن تكون كما كانت في السابق، مع نشوء تكتلات دولية كبيرة ويعني دول كبرى أصبحت تنافس وترفض أي نوع من الهيمنة والإملاءات الأمريكية على مستوى الساحة الدولية.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه سياسة اللامبالاة المهذبة الأمريكية تجاه الاتحاد الأوروبي.
مستمعينا الكرام، مع تصاعد الأحداث في الحرب الروسية الأوكرانية أصبح من الصعب التكهن بمآلات هذه الحرب التي بدأت في 14 فبراير عام 2022، حيث كانت جميع التقديرات من كل الخبراء العسكريين ومراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم كله ترى أن هذه الحرب لن تطول أكثر من 3 إلى 4 أشهر على أكثر تقدير، وكان السبب في ذلك هو أن روسيا هي القوة العسكرية الثانية في العالم، وأوكرانيا بترتيب القوة العسكرية هي 25 في العالم.
أجل أعزائي المستمعين الأفاضل، وعندما بدأت روسيا هجومها نجحت في 10 أيام الأولى في تدمير البنية العسكرية الأوكرانية نحو قواتها الجوية والمطارات والدفاع الجوي والرادارات ومراكز القيادة والتجميعات الرئيسية للقوات الأوكرانية. بعدها بدأت في الهجوم باتجاه كييف العاصمة لإسقاط الدولة، حتى أن الرئيس بوتين في الأيام الأولى في القتال نادى العسكريين الأوكرانيين إلى عمل انقلاب وإزاحة الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وفي هذا التوقيت لجأت أوكرانيا إلى حرب المدن لقتال القوات الروسية. طيب أعزائي الكرام، وحول الموضوع دعوني الآن أستقبل ضيفة العزيزة الأستاذة مبارك البراهمي، النائبة السابقة بالبرلمان التونسي والباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من تونس. بداية السلام عليكم أستاذة مبارك، يعني هل نجحت روسيا في حربها على أوكرانيا إن تغيرت موازين القوى بالقارة العجوز وتم تعبيد الطريق أمام وضع نهاية لنظام القطبية الأحادية الأمريكية؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في علاقة بالحرب الروسية على أوكرانيا وإلى أي مدى تمكنت هذه الحرب من يعني التسريع في إنهاء النفوذ الأمريكي في العالم وتغيير الموازين الدولية في علاقة بالقارة الأوروبية العجوز وبالدور الأمريكي الذي لعبته الولايات المتحدة طيلة هذه العقود، دور شرطي العالم الذي لا يسأل أبداً عما يفعل. الولايات المتحدة يعني تخضع كأي دولة إلى حركة التاريخ العادية. الإمبراطورية الأمريكية صعدت وصعدت 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 على جماجم الأبرياء. واليوم يعني آن الأوان أن تنزل هذه الإمبراطورية من عليائها وأنه تترك مكانها لغيرها من الإمبراطوريات الصاعدة، ولكن لم تترك مكانا نظيفا ولم تترك تاريخا ناصعا، إنما هو تاريخها معبد بدماء ملايين من الأبرياء، بدءا من السكان الأصليين للولايات المتحدة الذين في أحسن الأحوال نكلت بهم وهجرتهم، إلى أيضا الملايين الذين أبادتهم في أمريكا، مرورا بكل حروبها القذرة التي شنتها في كل أنحاء العالم. وليس أعظم وليس أقذر من الحرب التي تشن على الأمة العربية والأمة الإسلامية، وتحديدا على الشعب الفلسطيني وعلى أراضيه ومقدساته وعلى أبريائه. اليوم الحرب الأوكرانية يعني تسارع في انهيار هذا المحور، محور الشر ومحور القتل ومحور استنزاف مقدرات الشعوب وثرواتها. اليوم تتهاوى الولايات المتحدة عبر تهاوي أوكرانيا على ضربات الدولة الروسية أو الجيش الروسي. اليوم لم نعد نتحدث فقط على توازن بين قطبين، وإنما اليوم نتحدث عن انهيار القطب الاستعماري الغربي، وعبره قرب انهيار الصهيونية العالمية من فلسطين ومن القدس العزيزة. الأزمة تلوح مثل ما هي، كما أزمة في كل العالم، أزمة النفط وأزمة ماء وأزمة غذاء وأزمة غير ذلك. اليوم القارة العجوز بين مخالب أو بين فكي هذه الأزمة، وقد نشهد في الفترة القادمة هجرة عكسية، يعني الآلاف الذين يمرون، مئات الآلاف كل سنة، إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط عبر قوارب الموت، الآن ستعود الحركة الهجرة بشكل عكسي، وسيشرع الأفارقة والعرب في العودة إلى مواطنهم الأصلية بعد استفحال الأزمة الاقتصادية الكبيرة في أوروبا، وخاصة أزمة الوقود وأزمة التدفئة الذي بدأت تلوح معالمها في العديد من الدول الأوروبية، بالخصوص في ألمانيا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي غيرها من الدول الأوروبية. وهي الحقيقة بقدر ما نأسف يعني لأرواح الأبرياء التي تزهق في كل الحروب، لأنه اليوم أصبح لابد من قوة في مواجهة قوة أخرى، اليوم القوة الروسية في مواجهة القوة الأمريكية التي تتهاوى على وقع أحداث السنوات الأخيرة. واليوم التاريخ ليس في صالح لا أمريكا ولا في صالح الاتحاد الأوروبي ولا في صالح حلف الشر حلف الناتو.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، لقد كانت استراتيجية الولايات المتحدة منذ بدء القتال هي إطالة زمن هذه الحرب بهدف استنزاف روسيا اقتصادياً، لذلك كان دعم أوكرانيا دائماً من الولايات المتحدة بأسلحة دفاعية، ولم يتم دعمها بأي أسلحة هجومية. وعندما طلبت أوكرانيا الدبابات الليوبارد من ألمانيا، تم رفض طلبها، وعندما طلبت طائرات ميج 29 من بولندا على أن ترد أمريكا لبولندا طائرات F-16 بدلا منها رفضت أمريكا. وعندما قامت أمريكا بدعم أوكرانيا بالصواريخ هيمارس ذات المدى البعيد 70 إلى 80 كيلومترا، كان شرط أمريكا ألا تستخدم أوكرانيا هذه الصواريخ لضرب العمق الروسي.
نعم عزيزي الكرام، وعموما بدأت أمريكا والدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وتغير الموقف فيما بعد، خاصة أن هناك من يعلن أنه تكرار لما حدث عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وكان رد فعل أمريكا ودول أوروبا هو العقوبات الاقتصادية التي لم تسفر عن شيء. طيب أعود إليك ثانية أستاذة مباركة البراهمي، يعني هل تتجاوز المواجهات العسكرية حدود الميدان الأوكراني على ضوء عسكرة التفاعلات الدولية من قبل الولايات المتحدة والناتو تحت وطأة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإذكاء سباقات التسلح وتقويض المقاربات الدبلوماسية لتسوية الصراعات وحلحلة الأزمات؟
حقيقة أولا نحن لا نتمنى ذلك، لا أتمنى أن تتجاوز حدود الجانب الأوكراني، ولا أتمنى أيضا أن تستفحل الحرب، لأنه البشرية مش ناقصة أوجاع ومش ناقصة دماء ومش ناقصة أزمات، ولكن في نفس الوقت لا أعتقد أن المواجهات العسكرية ستتجاوز أوكرانيا، لأنه أمريكا تدعم حلفائها، ولكن أمريكا لم تعد قادرة ولم تعد مستعدة على إرسال جيوشها والمساهمة في حروب أخرى. لا أعتقد أمريكا تستخدم الدول وتستخدم الأنظمة، تستخدمها كأدوات تنفذ بها أجنداتها التخريبية، أجنداتها الاستعمارية، ولكن لا أعتقد أنه أمريكا ستنزل بجيوشها لمساندة أوكرانيا. أوكرانيا ما هي إلا رقم تستغله ومستعدة أن ترمي به، معناها في أول سلة مهملات، مثل ما كانت أرقامها السابقة بعض قيادات الأنظمة العربية مثل حسني مبارك ولا زين العابدين بن علي ولا غيرهم تستغلهم، أو حتى صدام حسين ممكن تستغل تنفذ بهم أجندات، ولكن ترميهم في أول سلة مهملات. أمريكا هي دولة شريرة وهي دولة عدوانية وليس لها أصدقاء وليس لها حلفاء سوى مصلحتهم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائنا المستمعين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
بلادنا أنت دائما.